يكون هناك توازن بين الروح والجسد. علماء النفس أيضا يقولون بهذه المقولة أنه لازم الإنسان يتوازن بحياته بين جسده، بين قالبه وبين قلبه، بين روحه، قالب قلب، ظاهر باطن، جسد روح، ملك ملكوت، أمر خلق، عبر ما شئت. هذه المصطلحات حسب العلم الذي يحمله الإنسان، ففي كل علم له مصطلحه الخاص. سر علن، ظاهر باطن، فالإنسان عند ظاهر عند باطن. فالعزة تارة تكون عزة ظاهرية وأخرى تكون عزة باطنية. الرفعة تارة تكون رفعة ظاهرية وأخرى رفعة باطنية. الرفعة الباطنية هي عزة الباطن، يعني ما تختلف العزة الباطنية عن الرفعة الباطنية. فيطلب من ربه أن يكون عزيز، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والعزة كما مر سابقا معناته أنه حالة نفسية في داخل الإنسان توجب عدم أن يقهر، يعني يصير عنده حصانة ومقاومة في داخله فيكون عزيزا حينئذ. المقاومة إنما هي عنوان عزة البلد، إذا بلد بها مقاوم ومقاومة أعرف ذلك البلد سيكون عزيزا. حسب الله في لبنان عندهم المقاومة، لذا تعزز البلد وتعزز الحزب وتعززت الأمة في لبنان بمقاومتها. هذا ما رأيته بعيني في سبرة الأخيرة، وقعاً رأيت العزة. الله سبحانه وتعالى كيف يعطي العزة إذا كان الإنسان عزيز في نفسه؟ والعزيز في نفسه يعني مقاوم، أنه لا يقهر، لا يكون ذليل إلى شهوته، لا يكون ذليلا إلى الشيطان، لا يكون ذليلا إلى ملاذه، إلى شهواته، بل يقاوم النفس الأمارة بالسوء وهو العدو الداخلي، ويقاوم الشياطين الجن والإنس وهو العدو الخارجي. فحينئذ مثل هذا يكون عزيزا. الإمام الحسين عزيز الله، وإن قتل وقتل أصحابه ولكن عزته تتبين. الله سبحانه وتعالى يعطي العزة، هذا عزة رب العالمين. فيسأل الإمام أنه ارزقني العزة في باطني، طبعا بشرط أنه لا أبتلى بالكبر، لأنه آفة العزة الكبر. بعض الأحيان الإنسان يبتلى بالكبر ويتصور أنه عزيز النفس ولا يدري أنه متكبر، يتكبر على الآخرين. والكبر شرحناه بالتفصيل على أنه يرى الناس فقراء في عينه، يرى الناس صغيرا في عينه. هذا الذي يشوف الناس حقير أو يشوفه صغير في عينه، هذا يدل على أنه رجل متكبر، كما مثلنا من كان واقفا على الجبل فإن الناس يرونه صغيرا، وهو الذي واقف على قمة الجبل أيضا من يكون في سفح الجبل يراهم صغارا. فهذا الكبر. فلذا يقول الإله ارزقني العزة ولا تبتني بالكبر. بعد ذلك بعض الأحيان أنا أطلب عزة من ربي، نقطة مهمة يوجد الانتباه، بعض الأحيان أنا أطلب عزة من ربي، بعض الأحيان لا، في الخارج الله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته أن يعطيني الرفعة بين الناس. أنا لا أطلب من ربي أن أرتفع في الناس. شوف دقة الإمام عليه الصلاة والسلام، أنه في العزة الباطنية أطلب من ربي أن أكون عزيزا، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما في الرفعة ما أطلب الرفعة، إنما أقول ولا ترفعني في الناس. إذا صار البناء أنه ترفعني في الناس، إلهي أطلب منك شيء واحد، وهو إن إذا رفعت في الناس فلا ترفعني في الناس إلا حطتني عند نفسي بمقدارها بمثلها. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب علي بحق علي، اشفي صدر علي بظهور الحجة، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشفنا دعاه والطافه ورأفته ورحمته، آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعانا به مستجابة، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة العتبات المقدسة، وفقنا لما تحب وترضى، واقبلنا بقبول حسن برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب في وقفتنا هذه على بعض من السنن المباركة لنبي الإسلام هادي البشرية من العمي إلى البصيرة، حيث ستكون وقفتنا على شيء من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن الكريم. نأمل المتابعة. أعزائنا الكرام، مما جاء من سننه صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن عن أبي سعيد الخدري في بحار الأنوار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ قبل قراءة القرآن ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الدر المنثور للسيوطي مسندا عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي مجمع البيان عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وفي تفسير العياشي مسندا عن زيد بن علي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. أعزائنا، نواصل معكم تقديم برنامج سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومما روي عن ابن جمهور في درر اللآلي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك والتنزيل. وفي مجمع البيان في تفسير هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلى آخر الآية 61 من سورة يونس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا. وفي الدر المنثور وفيض القدير جاء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك اللهم وبلى. وفي مجمع البيان في تفسيره في سورة التين عن مقاتل قال: قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ختم السورة قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. نأمل مستمعين الأفاضل أن تعم هذه السنن المحمدية القرآنية لتنير الدرب للمؤمنين المهتدين السائرين على خطى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى ملتقى طيب آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك اشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه ذكرني
يلي أقرأ لي مني،
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل
يلي تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. هذه الآية المباركة، الآية 81 بعد 100 من سورة البقرة، تتحدث عن التلاعب بالوصية التي ذكرت في الآية التي قبلها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقلنا أن الوصية بالثلث هي الفرصة الذهبية الأخيرة التي جعلها الإسلام للإنسان في أن يساهم في البذل والعطاء بأمواله وثروته، لأن الإنسان في ساعات الاحتضار يعيش الزهد في الحياة، حيث يرى أنه سيفارق كل شيء، سيفارق أمواله وأحبته ومشاريعه.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق.
وظن أنه الفراق، هذا الإحساس بالفراق يجعل الإنسان يعيش الزهد فيكون مستعدا للبذل والعطاء. هناك رواية رائعة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقول: إن ابن آدم إذا كان له آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك لحريصا وشحيحا، فمالي عندك؟ فيقول: المال خذ مني كفنك، أنا لا أستطيع أن أساعدك في هذه الفرصة الأخيرة إلا أن أشتري لك الكفن، أحسن كفن وأحسن قماش، وهو قطعة من القماش، أن أشتري لك الكفن، خذ مني كفنك. ثم يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم لمحبا وكنت عليكم لمحاميا، فما لي عندكم؟ الأولاد يقولون: نوديك في حفرتك ونواريك فيها، هذا أقصى ما نستطيع أن نخدمك يا أبانا، أننا نذهب بك إلى القبر ونضعك في الحفرة ونواريك فيها. ثم يلتفت إلى عمله ويقول: والله إني كنت فيك لزاهدا وإنك كنت علي لثقيلا، فماذا لي عندك؟ فيقول العمل: أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك، وأعرض أنا وأنت على ربك. من هنا نرى أن الإنسان في ساعات الاحتضار تتمثل له كل هذه المعاني، عندما يشعر بالفراق وظن أنه الفراق، هنا فرصة ذهبية لأن يبذل ويعطي، والثلث من أمواله وإن كان مسموحا كحد أعلى إلا أن الثلث كثير كما جاء في الروايات، والأفضل الوصية بالربع أو الخمس. فعن علي عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث. بعد ذلك جاءت الآية المباركة التي بعد آية الوصية لتحذر من التلاعب بالوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالذي يبدل الإيصاء ويحرف الوصية يرتكب إثما كبيرا ويقترف ذنبا، لأن الوصية يجب لها الصيانة والحفظ، ولا يجوز أن تبدل إذا كانت سليمة وصحيحة من الناحية الشرعية. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي إن إثم التبديل والتحريف يقع على من بدل وحرف الوصية، وارثا كان أو وليا أو حاكما أو وصيا. فإذا أوصى الميت بما عليه من حق لله أو للناس، وأوصى في تنفيذه إلى من اعتقد صدقه وأمانته، ثم قصر الوصي أو خان، فلا إثم على الميت، وإنما الآثم هو الوصي وحده. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. هذا الختام يحذر هؤلاء الذين يبدلون الوصايا ويتلاعبون بالوصية ويحرفونها لصالحهم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله سميع عليم. وعلى الرغم من تشديد الآية بعدم تغيير الوصية، إلا أن الآية التي بعدها تسمح بالتبديل فيما إذا كان في الوصية جنف أو إثم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فهذه الحالة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي، ذلك إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته محاباة أحد مثلا، أو النكاية بالورثة، فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى ذلك الجنف أو الإثم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، والجنف هو الخطأ غير المتعمد، وأصل الجنف هو الميل والانحراف، كما أن الحنف والجنف، الحنف هو أن ميل الرجل إلى الداخل، بينما الجنف هو ميل الرجلين مثل إلى الخارج. ولهذا بقرينة السياق يكون الجنف هو الخطأ غير المتعمد، أما الإثم فهو الخطأ المتعمد. فقد يقع الموصي في الخطأ المتعمد، أو لا، هناك نوايا سيئة يريد أن يحرم فيها الورثة لعداوة ولحساسية، فعلى الوصي أن يبدل من وصية الموصي. هنا الإسلام سمح للوصي بأن يبدل وأن يغير ما يلائم الشارع وما يلائم المسائل الشرعية. فمثلا عندما يكون الموصي قد مثل وصى بأكثر من الثلث من الوصية، هنا يجب تعديل هذه الوصية إلى الثلث مثلا، لأن أقصى شيء سمح الإسلام للموصي بأن يوصي بالثلث، أما إذا ازداد الأمر أكثر من الثلث فهذا خطأ، سواء كان هذا الخطأ متعمد أو غير متعمد. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني من خلال تعديل الوصية وتبديل الوصية بما يلائم الأمور الشرعية، فلا إجحاف للورثة ولا تمايز بحيث أن الموصي قد يوصي بأمور خاطئة مثلا، فهنا لا يجب تنفيذ هذه الوصية. ولهذا فإن الآية التي تقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، هذا الحكم ليس مطلق، وإنما فيه استثناء فيما إذا كانت الوصية خاطئة، سواء كان هذا الخطأ متعمد أو غير متعمد. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم. الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك؟